الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، الدرس 75 من صحيح الإمام مسلم، وهو الدرس 11 من كتاب الطهارة. قال: باب التوقيت في المسح على الخفين. السند المتصل: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وهو ابن هرهويه الإمام، قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري وهو سفيان أمير المؤمنين في الحديث عن عمرو بن قيس الملائي نسبة إلى بيع الملاء نوع من الملابس، عن الحكم بن عتيبة عن القاسم بن مخيمرة عن شريح بن هاني قال: أتيت عائشة رضي الله عنها أسألها عن المسح على الخفين، فقالت: عليك بابن أبي طالب فسأله، فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه، فقال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلا للمقيم. وهذا حديث عظيم استدل به جمهور العلماء على توقيت المسح على الخفين ب3 أيام ولياليهن ويوما وليلا للمقيم. وفي معنى حديث أبي بكر عند أبي داود وغيره، وجاء عن عدة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم جرير وخزيمة وابن عمر وابن عباس، كلها فيها التوقيت بهذه المدة التي دل عليها هذا الحديث. وذهب مالك رحمه الله إلى أنه يمسح بلا توقيت، وهو قول قديم للشافعي رجع عنه، وحجتهم حديث أبي عمارة عند أبي داود أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم في توقيت المسح على الخفين فقال: يمسح ما شاء. وهذا حديث ضعيف باتفاق العلماء، ويحسب توقيت المسح من بداية المسح لا من بداية اللبس. فلو توضأ رجل في العشاء ولبس خفيه ثم لم يمسح عليهما إلا عند صلاة الفجر فإنه يبقى على المسح يوما وليلة إلى الفجر إن كان مقيما، و3 أيام ولياليهن إذا كان مسافرا. ويسترط في ذلك أن يكون قد أدخلهما على الطهارة كما تقدم، ويشترط كذلك أن يكون المسح من الحدث الأصغر للأكبر، كما في حديث صفوان بن عسال: إلا من جنابة، لكن من غائط أو بول أو نوم. ويشترط كذلك أن لا يجاوز المدة المحددة. وهذا الحديث يعتبر من يسرية الدين، إذ أن المسافر قد يشق عليه الغسل في كل وقت، فرخص الله له في المسح 3 أيام. وفيه من الآداب العلمية إحالة العالم إلى غيره إن كان غيره أتقن منه. قال: باب جواز الصلوات كلها بوضوء واحد. والسند المتصل: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير الخارفي الهمداني قال: حدثنا أبي عبد الله بن نمير قال: حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد حاء، وحدثني محمد بن حاتم وهو السمين واللفظ له، قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن سفيان قال حدثنا علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد ومسح على خفيه، فقال له عمر: لقد صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه. قال: عمدا صنعته يا عمر. وهذا حديث عظيم ساقه المصنف أيضا لجواز الصلوات بوضوء واحد ما لم يحدث، وهذا جائز بإجماع من يحتج به، قاله النووي. وأما من قال بأن الوضوء يجب لكل صلاة وإن كان متطهرا محتجا بقول الله عز وجل إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فالصحيح أن الآية محمولة على من قام من النوم محدثا، وإلا فلا يجب الوضوء إلا على من أحدث، إلا أن الحديث يدل على استحباب تجديد الوضوء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ربما كان يجدد وضوءه، كان يتوضأ لكل صلاة، ويوم الفتح بين لهم جواز الصلوات بوضوء واحد ما لم يحدث. قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات أي المفروضات يوم الفتح أي فتح مكة، وكان في السنة الثامنة من الهجرة في رمضان بوضوء واحد رفع به الحدث ومسح على خفيه، في دلالة لمذهب جماهير العلماء في المسح على الخفين في الحضر كما أنه جائز في السفر. وفيه السؤال عما يشكل من قوله لقد صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة، فقال عمدا صنعته يا عمر، أي تعلموا أن هذا جائز ولا محذور فيه. قال رحمه الله: باب كراهة غمس المتوضأ وغيره يده المشكوك في نجاستها في الإناء قبل غسلها ثلاثا. وبالسند المتصل حدثنا نصر بن علي الجهضمي وحماد بن عمر البكراوي قال حدثنا بشر بن المفضل عن خالد عن عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده. وهذا حديث كما ترى انفرد به مسلم وهو حجة في الباب. وقد ذهب جمهور العلماء إلى استحباب هذا الغسل، وذهب الظاهرية إلى وجوبه، وذهب الحسن وغيره إلى أن من أدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها أن الماء ينجس، والصحيح خلاف هذا القول كما رجحه النووي وغيره، فالماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على طعمها أو ريحها أو لونه بنجاسة تقع فيه. قوله: إذا استيقظ أحدكم عام في الرجال والنساء، من نومه قيل من نوم الليل، لأن البيتوتة إنما تكون في الليل، وذهب الجمهور إلى أنه عام في الليل والنهار، فلا يغمس يده في الإناء الذي فيه الماء، بمعنى لا يغمس يده في الماء، فعبر بالإناء ويريد به الماء حتى يغسلها ثلاثا، أي خارج الإناء، كما في الرواية الأخرى يفرغ عليها من الإناء. وذهب بعضهم إلى أنه يأخذ فيه ويغسل يديه إن لم يكن له ماء يخرج به الماء، والذي يظهر أن الإنسان لا يتكلف، اتقوا الله ما استطعتم، إن كان الماء كثيرا ولا يستطيع أن يغرف منه أو لا يستطيع أن يكفأ منه فله أن يأخذ بطرف يده بدون أن يغمسها، وإلا فالأصل أن غسل اليدين إلى الرسغ إنما هو من المستحبات ليس من واجبات الوضوء، إلا أنه في حال غسل يديه يغسل من طرف أصبعه إلى مرفقه. وكثير من الناس يهتم بغسل يديه في أول الوضوء ويترك غسلها في مع اليد، فيهتم بالمستحب ويضيع الفرض والواجب. قوله: فإنه لا يدري أين باتت يده، قيل هذا على الشك في حصول النجاسة، وقال بعضهم لو أنه ربط على يده شيئا أو ربط يده في السرير هل يلزمه هذا الغسل؟ نقول نعم يلزمه، لأن النص جاء في من نام مطلقا، والأمر يقتضي المبادرة إليه، كما أمرنا بغسل البول ماذا ما ولغ فيه الكلب ثلاثا. وأما الجمهور كما ترى ذهبوا إلى أن الغسل بسبب التوهم في النجاسة ولا دليل على ذلك، فالعلة يعلمها الله، كما أن الإنسان إذا استيقظ من النوم استنثر ثلاثا ولا نجاسة، إنما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يبيت على خياشيمه، فقد تكون العلة في هذا الباب من ذاك. قال النووي رحمه الله: هذه فوائد من الحديث غير الفائدة المقصودة هنا، وهي النهي عن غمس اليد في الإناء قبل غسلها، وهذا مجمع عليه، لكن الجماهير من العلماء المتقدمين والمتأخرين على أنه نهي تنزيه لا تحريم، فلو خالف وغمس لم يفسد الماء ولم يأثم الغامس. وحكى أصحابنا عن الحسن البصري رحمه الله تعالى أنه ينجس إن كان من نوم الليل. وحكى أيضا عن إسحاق بن راهوي ومحمد بن جرير الطبري وهو ضعيف جدا. فإن الأصل في الماء واليد الطهارة فلا ينجس بالشك، وقواعد الشرع متظاهرة على هذا، ولا يمكن أن يقال الظاهر في اليد النجاسة. وأما الحديث فمحمول على التنزيه. وفي الرواية الأخرى في حديث أبي معاوية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي حديث وكيع يرفعه، قال النووي: هذا الذي فعله مسلم رحمه الله تعالى من احتياطه ودقيق نظره وغزير علمه وثبوت فهمه، فإن أبا معاوية وكيعا اختلفت روايتهما، فقال أحدهما قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر عن أبي هريرة يرفعه، وهذا بمعنى ذلك عند أهل العلم كما قدمناه في الفصول. ولكن أراد مسلم رحمه الله ألا يروي بالمعنى، فإن الرواية بالمعنى حرام عند جماعات من العلماء وجائزة عند الأكثرين، إلا أن الأولى اجتنابها، والله أعلم. قال رحمه الله: باب حكم ولوغ الكلب. قال: بالسند المتصل حدثني علي بن حجر السعدي قال حدثنا علي بن مسهر، هذا الاسم احفظوه، علي بن مسهر احفظوه، سيأتي له حاجة. قال: أخبرنا الأعمش وهو سليمان عن أبي رزين وأبي صالح ذكوان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرار. قال: وحدثني محمد بن الصباح قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن الأعمش بهذا الإسناد مثله، ولم يقل فليرقه. وفي رواية من طريق محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. وقال رحمه الله: وحدثني بالسند المتصل حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن أبي التياح. ما اسم أبي التياح؟ يزيد. سمع مطرب بن عبد الله يحدث عن ابن المغفل قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب، ثم قال: ما بالهم وبال الكلاب، ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم، وقال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه 7 مرات وعفروه 8 في التراب. وأيضا ساق في رواية: ورخص في كلب الغنم والصيد والزرع. وقد جاءت هذه الرواية كما سيأتي من حديث أبي هريرة. ساق المصنف هذا الحديث لبيان حكم ولوغ الكلب في الإناء وكيف التعامل معه. وقبل أن نشرع في شرح الأحاديث، اعلم أن جماهير العلماء ذهبوا إلى نجاسة الكلب وإلى نجاسة ما يلغ فيه الكلب، وزعموا أن هذا الغسل لإزالة النجاسة. والذي ذهب إليه الإمام مالك وعليه التحقيق، إذ أن الشوكاني وكذا شيخنا مقبل وغيرهم ذهبوا إلى ما ذهب إليه مالك من أن الكلب ليس بنجس، والغسل ليس لإزالة النجاسة لأمور. الأمر الأول ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنه أن الكلاب كانت تدخل المسجد وتقبل وتدبر وتبول، ولم يكونوا يرشون عليها شيئا، فلو كان بوله نجسا لا أمر بغسله كما أمر بغسل بول العرابي. الأمر الثاني أن الكلب يصيد الصيد بفيه، ولو كان لعابه نجسا لتنجس اللحم، ولم يرد في الشرع بغسل هذا اللحم. الأمر الثالث أن النجاسة قد تزول بغسلة أو بغسلتين أو بثلاث أو بأربع أو بخمس أو بعشر. لماذا حدد بالسبع؟ دل على أن المسألة عائدة إلى التعبد. الأمر الرابع أو الخامس أن النجاسة تزول بغير تراب، تزول بالأشنان أو تزول بالماء المجرد، وعندنا هنا نص على التراب، فدل على أن المسألة عائدة إلى التعبد، وهذا أقرب الأقوال والذي تطمئن إليه النفس. والذي يظهر إنما أمر الشارع بالغسل سبع مرات أولاهن بالتراب، لأن ملامسة الكلاب للناس كثيرة، لا سيما إذا كانوا في البادية، فشدد عليهم حتى يحتاطوا لأمر الآنية. هذا ملخص ما قيل في هذه المسألة على القول الراجح، وإلا فبعضهم ذهب إلى نجاسة لعابه، وبعضهم ذهب إلى نجاسته أجمع، وبعضهم ذهب أيهما أشد نجاسة، هو أو الخنزير، في أقوال كثيرات. قوله إذا ولغ الكلب، الولوغ هو شرب الكلب، شرب الكلب، وهو أنه يحرك لسانه للشرب بخلاف بقية الحيوان، فتجد أن الإنسان يشرب شربا والبقرة تعب عبا وهكذا، والكلب يلدغ بلسانه. جاء في بعض الروايات إذا شرب الكلب كما في مسلم وغيره، لكن تعود إلى المعنى الأول إذا ولغ. وبعض أهل العلم عمم في جميع الحيوان الذي له حكم الكلب، كالفهد والذئب والنمر وابن آوى، والصحيح أن التعميم ليس بوارد. في إناء أحدكم، ليس بشرط أن يكون في إنائك الذي هو ملك لك، وإنما الإناء الذي هو في حوزتك وتحتاج إلى استخدامه فليرقه. هذه الرواية شذ بها علي بن مسهر الذين قلنا لكم احفظوه، وأخبر بشذوذ هذه الرواية النسائي رحمه الله، وأشار مسلم إلى شذوذها كما في الرواية الأخرى، وهذا دليل على أن الماء لا ينجس من ولوغ الكلب، وإنما تستخدمه في غير الشرب. ثم ليغسله سبع مرار. الرواية المتفق عليها الغسل سبع مرات، وانفرد مسلم بقوله أولاهن بالتراب من طريق محمد بن سيرين، وجاء له متابع خارج الصحيح إما رافع أو أبو رافع. وهذه الرواية الصحيحة في التسبيع أولاهن بالتراب. وسيأتي في حديث ابن مغفل أنه قال الثامنة بالتراب، لكن لو قلنا بأن التتريب يكون في آخر الغسل للزم أن يغسل مرة أخرى حتى يزيل التتريب أو التراب، لكن هنا وجه لا يلزم من قوله عفروه الثامنة بالتراب أو اغسلوه سبع مرات إحداهن بالتراب أن تكون التراب في آخرها، وإنما يكون الغسل بالتراب داخل الغسلات، داخل الغسلات، فلا يعني يجعلها الأخيرة، ولا يجزي غير التراب في هذا الأمر لنص الحديث، فلا يجزي الأشنان. قوله عن ابن مغفل وهو عبد الله بن مغفل، وهذا الحكم عام في كلب الصيد والماشية والزرع وجميع الكلاب. قوله في الرواية الأخرى طهور إناء أحدكم، أي ينظف ويغسل سبع مرات. قوله أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب، سيأتي في الصحيح أيضا صحيح مسلم أنه أمر بقتل الكلاب حتى كانت تأتي المرأة من أهل البادية فيقتل كلبها. وفي حديث جابر أنه أمر بقتل الكلاب ثم قال: ما بالهم وبال الكلاب، نهاهم عن قتل الكلاب، إلا أنه زاد عليكم بالأسود البهيم فإنه شيطان. وذلك أن الكلاب إذا انتشرت مؤذية، مؤذية بطبعها ومؤذية بخلقها، وقد يتأثر بها الإنسان، مع أن الكلاب يضرب بها المثل في الوفاء، لكن الصحيح أنها من أخص الحيوان. وفي هذا الزمان انتشرت تربية الكلاب الكلاب الحيوانية عند الكلاب البشرية الكفار، وقد ضرب الله عز وجل مثلا للعالم الذي لم يعمل بعلمه وانسلخ منه كالكلب، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ثم قال: ما بالهم ما بال الكلاب، كالنهي عن ذلك. ثم رخص في كلب الصيد، وستأتي أحكامه، وهو الذي يستخدم في الصيد، وقد ذكر في القرآن: وما علمتم من الجوارح مكلبين. وكلب الغنم الذي يرعى بالغنم يحوطها من الذئب، وربما استخدمه الرعاة في رد الغنم إذا ذهبت بعيدا. وفي الرواية الأخرى: أو زرع، وقد جاء لفظ الزرع أيضا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وقوله: عفروه الثامنة بالتراب، تقدم توجيهها. قال النووي: أما رواية عفروه الثامنة بالتراب فمذهبنا مذهب الجماهير أن المراد اغسلوه سبعا واحدة منهن بالتراب مع الماء، فكأن التراب قائم مقام غسلة فسمي الثامنة لهذا، والله أعلم. وعلم أنه لا فرق عندنا بين ولغ الكلب وغيره من أجزائه فإذا أصاب بوله أو روثه أو دمه أو عرقه أو شعره أو لعابه أو عضو من أعضائه شيئا طاهرا في حال رطوبة أحدهما وجب غسله سبع مرات إحداهن بالتراب. وهذا والله تجوز يلزم منه إذا أصاب الثوب أو أصاب الرجل أن يغسل سبع مرات، ولا دليل على ذلك. قال: وأما الخنزير فحكمه حكم الكلب في هذا كله، هذا قياس مع الفارق، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بهذا في الكلاب ولم يأمر به في الخنازير، وكانت الخنازير موجودة، وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي أيضا أنها ستكون في آخر الزمان، حتى أن عيسى بن مريم رضي الله عنه ينزل فيقتل الخنزير. فلو كان حكمه هذا الحكم لا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. خلصنا أخوة، عندك يا موسى الكلب نجس ولا طاهر؟ وقول العامة: يا أنجس من كلب. نعم، الصحيح أن الأمر للتعبد وليس بنجس، لا نجس إلا ما ذكر الدليل أنه نجس. والأوجه التي ذكرناها لكم قوية، من يأتي بما يناقضها؟ لو كان الكلب نجسا حين يصطاد اللحمة، هذه اللحمة صارت نجسا، نحتاج نغسلها سبع مرات واحدة بالتراب، وكل بعد ذلك اللحم مع التراب، كيف سيكون الطعم تريد طقم أسنان؟ هذا هو القول الصحيح. ابن عبد البر رحمه الله توسع في هذه المسألة في التمهيد، والشوكاني كذلك، لا أستحضر الآن في النيل، أو كذلك في السيل الجرار. والحمد لله رب العالمين، تفضل وبارك الله فيكم.